بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نعود إلى ما سبق بالنسبة للجراح التي تكون في الوجه أو الرأس. هذه قسمان، يعني نكمل الكلام فيها. هي قسمان، القسم الأول ما دون الموضحة، شق الجلد واللحم إلى أن تصل الموضحة. كل ما قبل الموضحة ليس فيه دية مقدرة. ماذا فيه؟ فيه حكومة. كيف الحكومة هذه؟ يقدر المجني عليه عبدا، يعني يفترض أنه عبد. لو كان هذا المجني عبدا كم يساوي؟ يساوي 10,000. بعد الجناية يقدر بعد ما تبرأ، يعني الأثر الموجود في الوجه أو في الرأس، أثر خياطة ونحو ذلك أو تشويه، كم ينقص من قيمة العبد؟ قيل بهذا الأثر يساوي 9. عرفنا الآن أن هذه الجناية نقصت من القيمة كم؟ العشر. إذن يعطى عشر إيش؟ الدية، عشر الدية، لأنه حر. إذن كم تكون؟ كم يكون التقدير في هذه الجراحة؟ يكون 10 من الإبل، 10 الدية إن كان رجلا، و5 من الإبل إذا كان أنثى، أن المرأة على النصف من الرجل. طيب، إذا برئت هذه الجراحة ولم يبقى لها أثر، التأمت هذه الجراحة ولم يبقى لها أثر، فإذا نظر إليه بعد البر لم يوجد أثر، إذن كيف تكون الحكومة؟ قالوا إذا كان ليس لها أثر بعد البر فإنه يقدر حال سيلان الدم، حال سيلان الدم. لو بيعه الآن الجرح الجديد هل ينقص من قيمته؟ فإن نقص فإنه يؤخذ هذا النقص، يعني كما سبق. وإن لم تنقصه لا حال جريان الدم ولا بعد البر فليس فيها شيء، ليس في هذه، هذا كله في الخطأ. أما إذا وصلت إلى الموضحة، هذه السبق كلام في الدرس الماضي، كم فيها الموضحة؟ فيها 5 من الإبل. بعد الموضحة إيش؟ الهاشمة التي تكسر العظم ولكنها لا تنقله عن مكانه، هذه فيها 10. هذا جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، ليس فيه شيء مرفوع. بعد الهاشمة المنقلة التي تكسر عظمة تنقله عن مكانه، هذه كم فيها منقلة؟ 15. وهذه جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعد المنقلة إيش؟ المأمومة، وهي التي تصل إلى الدماغ، يعني تكسر العظم وتنفذ إلى الدماغ، هذه فيها 3 الدية مثل الجائفة، لأن هذه كسرت الرأس دخلت في داخل الرأس، هذه فيها 3 الدية كالجائفة. والخامسة هذه الدامغة، والخامسة أو هذه الرابعة المأمومة التي تصيب أم الدماغ، واللي بعدها الدامغة والتي تخرق جلدة الدماغ. قالوا هذه الغالب أنه لا يعيش معها، فإن عاش فيها 3 الدية كالدامغة كالمأمومة، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في الدامغة، تكون كالمأمومة. هذا إن عاش، وإن مات فيها الدية. هذا بالنسبة لجراحات الوجه والرأس. في غير هذا، في غير الوجه والرأس ليس فيه شيء مقدر، يعني موضحة في اليد جناية أزالت اللحم وأوضحت يد الساعد أو عظم الساعد أو عظم الفخذ، هذه ليس فيها شيء مقدر. لكن إذا كسر العظم، فقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه حكم بالضلع ببعير والترقوة بعير، وعظم الساعد الزند بعيران، لأنه يفترق عن عظمين، عظم كبير في الساعد يفترق عن عظمين كأنه عظمان معا ثم يتحد ويكون عظما عريضا. هذا فيه بعيرا أنه جعل كأنه عظمين. الفخذ كذلك أنه عظم كبير، هذا ورد عن عمر رضي الله عنه، ليس فيه شيء مرفوع. كل عظم بعير إلا العظام الكبار، عظم الساعد والفخذ والساق فيها بعيران، إذا كسر ما دون كسر العظم ليس فيه شيء مقدر. بقي ديات الأعضاء، بقية الأعضاء، يعني القاعدة كما ورد في حديث عمرو بن حزم أن الذي فيه واحد الذي فيه واحد في الجسم هذا فيه دية كاملة، مثل اللسان والأنف إذا أعيب جدعا يعني كامل مع القصبة والمنخرين، أما إذا جدع أرنبة الأنف جدع المنخران والقصبة باقية هذا فيه ثلث الدية. لكن في الحديث وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، يعني قطع كله، القصبة مع المنخرين فيه الدية. إذن اللي فيه واحد فيه الدية كاملة كالأنف واللسان والصلب إذا كسر والذكر إذا قطع، هذه فيها الدية كاملة كما جاء في حديث عمرو بن حزم. وما فيه اثنان في نصف الدية كالعينين والأذنين والسندوتين ثدي المرأة واليدين والرجلين، كل ما فيه اثنان، خصيتين، كل ما فيه اثنان في واحد نصف الدية، إلا الأعور الذي يرى بعين واحدة إذا فقئت عين الأعور كم فيها؟ في الدية كاملة، أنه أذهب بصره يصير أعمى، أما السليم إذا فقعت واحدة فيها نصف الدية. إذن ما فيه اثنان ففيه في كل واحد نصف الدية، وعرفنا كالأذنين والعينين والشفتين والثندوتين واليدين والرجلين والخصيتين ونحو ذلك، كل ما فيه اثنان فيه نصف الدية في كل واحد، وفي الثنتين الدية كاملة. ماذا بقي؟ بقي أشياء خارجة عن الأصل، مثل اليد الشلة، واحد يده مشلولة وقطعت كم فيها؟ هذه فيها ثلث الدية، جاء في حديث ظاهر عند النسائي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اليد الشلاء ثلث الدية، والعين القائمة، وفي العين القائمة ثلث الدية. ما معنى القائمة؟ يعني الموجودة صورتها سليمة لكنه لا يرى بها، إذا فقعت فيها ثلث الدية، أن وجودها كان يعطيه جمالا، فإذا فقعت شوه المنظر ففيها ثلث الدية. والثالث السن السوداء، إذا قلعت فيها ثلث الدية. هذه ثلاث أشياء، اليد الشلاء يقاس عليها الرجل الشلاء، والعين القائمة، والسن السوداء. ماذا بقي؟ بقي دية المنافع. دية المنافع يعني يقولون إذا جني على شخص وذهبت منفعة كبيرة في البدن ففيها الدية، مثل العقل، شخص صاح بآخر اغتفله فصاح به فجن، في الدية كاملة في العقل وفي السمع، الأذن باقية لكن ذهب السمع، البصر، العين باقية لكن ذهب البصر، وكذلك منفعة النكاح، جنى عليه بجناية أذهبت جماعه، أذهبت جماعه في الدية، والذكر باقي لكن صار لا يجامع، مثل استمساك البول والغائط، جنى عليه فصار لا يستمسك البول والغائط ونحو ذلك. دية المشي، جنى عليه فصار لا يستطيع المشي مع بقاء الرجلين، ما قطع الرجل لكن فقد منفعة المشي ونحو ذلك. هل يمكن أن يكون في الشخص أكثر من ديه وهو حي ولا ما يمكن؟ يمكن. ورد عن عمر رضي الله عنه أنه حكم في رجل بسبع ديات والرجل حي، جنى عليه شخص ضرب ضربا شديدا فأفقده عقله وسمعه وبصره وكلامه ونكاحه وأيضا أشياء، فحكم عمر رضي الله عنه بسبع ديات والرجل حي. لو مات كان فيه دية واحدة، كان هذا يقول أجل بكمل عليه أقتله حتى أخلص منه، لا نقول قتلته تقتل فكون حي أحسن، سبع ديات ولا القتل. فيمكن أن كل منفعة فيها دية بغض النظر عن الأخرى، فيمكن تجتمع أكثر من دية على حسب الجناية. كل هذا في الخطأ، كل هذا في الخطأ وشبه العمد، أما العمد فهي قصاص إلا إن عفوا عن القصاص انتقل الدية. يعني معنى أن الشرع ما ترك شيئا، كل ما يتعلق بالإنسان قد بين في ما يتعلق بالقصاص متعلق بالديات كله مبين، لكن هذه الأمور ليست منتشرة كثيرا بين الناس، فكثير من الناس لا يعرف هذه الأحكام لأنها ليست من الأشياء المنتشرة، يعني قل الحديث، يقل الحديث عنها في خطب الجمعة في المواعظ في كذا المناسبات التي يحضرها العامة، يقل ذكر هذه الأشياء. نادر ما يخطب خطيب جمعة يذكر هذه الأشياء، أو شخص يلقي كلمة موعظة يذكر هذه الأشياء، فغالب الناس لا يعرفون مثل هذه الأحكام. لكن طالب العلم ينبغي له أن يتعلم ما ينفعه ما يثاب عليه. ثم قال المؤلف الإمام الترمذي رحمه الله: باب الحكم في الدماء. عن عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء. حديث عبد الله رضي الله عنه حسن صحيح، وهو أيضا متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء. والثالث الحديث الثالث أيضا بنفس اللفظ. هذا يدل على عظم شأن الدماء وشدة حقوق المخلوقين. الله سبحانه وتعالى لا يغفل حقوق العباد إلا إذا عفى صاحب الحق، فالأصل أن حقوق العباد مبناها على المشاحة، والحق لهذا المخلوق، فإن لم يعفو فلا بد من القصاص يوم القيامة، ولكنه بالحسنات والسيئات، يؤخذ من حسنات الجاني وتعطى المجني عليه، فإن فنيت أخذ من سيئات المجني عليه ووضعت على الجاني إلا إذا عفا المجني عليه. وذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على إيش؟ على الخروج من المظالم واستحلال المظلوم، إما أن يعفو وإما أن يعطيه حقه، يمكنه من القصاص إن كان في قصاص، أو يرد عليه ماله إن كان الحق مالا ونحو ذلك، حتى يخرج من المظلمة. فهذا لا بد منه، إن مات عليه مظالم فالقصاص، كان له حسنات كثيرة نجا، لكن تنقص حسناته، وهذه حسرة، حسنات عظيمة يراها في ميزانه وفي صحائفه تذهب للمظلومين، حتى لو نجا ففي حسرة، جاء بحسنات كثيرة لو بقيت لو ارتفعت درجاته في الجنة، ولكنها تؤخذ أمام عينيه وتعطى أبغض الناس إليه، أنه ما ظلمه إلا لوجود العداوات والخلافات فيما بينهم، هذا عدوه لكنه ظلمه، فيؤخذ حسناته تعطى لأبغض الناس إليه وهو أحوج ما يكون إليها، ولا شك أن هذا حسرة، نسأل الله العافية. يحرص الإنسان على أن يستحل من له حق، ديون سددها ويستحل أصحاب الديون، مظالم يستحل منها، لكن الغيبة الأرجح أنه لا يشرع أن يستحل من اغتاب، أن هذا يغرس الصدور ويثير العدوات مع عدم وجود ضرر على المغتاب. كلام ذهب ما له أثر. لو قال لو جاء إليه وقال والله أنا قلت فيك كذا وكذا وكذا، وذاك غافل ما علم، حزن، وجد حزن في صدره، ليش تقول لي كذا؟ أنا سويت لك. ما يتوقع أن هذا يتكلم فيه بهذا الكلام. قد يكون بينهم محبة وصداقة وقرابة أو جيرة ونحو ذلك، فيحز في نفسه يحزنه، حتى لو عفا فإنه سيحزن ويتأثر، ربما يكون بينهما وحشة. والله ما توقعت، أنا أظنه أنه صديق ومحب، ما توقعت يقول عني كذا وكذا، أنا سويته عشان يروح يتكلم فيه بهذا الكلام. لا شك هذا صعب أن ينزعه من صدره، فربما يفسد الود، لكن يثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها أن تيسر، ويدعو له يتوب فيما بين الله، ويدعو له. لكن ينبغي الإنسان أن يدعو لكل من اغتاب، سواء يتذكر الشخص باسمه أو عموما. اللهم اغفر لكل من اغتبته، اللهم اغفر لكل من له حق علي، اللهم اغفر لهم وارحمهم وارفع درجاتهم وارضهم من حقهم. يدعو لهم، هذا الدعاء حسنات، أن ملك يقول آمين ولك بمثل. فإذا جاء هذا المظلوم وجد هذه الدعوات، فربما أنها تكون أفضل من الحسنات التي سيأخذها من الظالم، فيكتفي بهذه الدعوات ولا يطالبه بشيء. فينبغي الإنسان وإن طالبه هذه الدعوات كله. الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب يقال آمين ولك بمثل، وله أجر على هذا الدعاء، فهو كاسب على كل حال. هل في تعارض بين هذا الحديث أن أول ما يحكم بين العباد يوم القيامة في الدماء، وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة؟ فكيف الجمع بين الحديثين أحمد؟ إيه، هذا في حقوق العباد، وهذا في حقوق الله. في حق الله يبدأ بالصلاة، في حقوق العباد يبدأ بالدماء، ثم الأموال أو الأعراض، ثم الأموال على حسب عظم المظالم، يبدأ بالأكبر ثم تدرج. كذلك حقوق الخالق جل وعلا يبدأ بالأعظم، الصلاة هي أعظم أركان بعد التوحيد، فيبدأ بها، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، وهكذا. لكن لو قال أيما يبدأ، بحقوق العباد ولا بحقوق الله؟ عرفنا الآن إذا جينا لحقوق العباد الدماء قبل الأعراض والأموال، وإذا جينا لحقوق الله الصلاة قبل الزكاة، هذا واضح. لكن لو قال قائل أيما يبدأ به، أول ما يبدأ بحقوق العباد ولا بحقوق الله، ما الدليل؟ إذا جينا الدليل وقفنا، لابد واحد ما يقول شيء إلا بدليل، أن هذه أمور غيب. فما الدليل أن يبدأ بحقوق العباد؟ قد تقول لأن مبنى على المشاحة أو لأنه كذا وكذا، لكن هذا ليس بدليل صريح، فالله أعلم. يعني ما فيه شيء واضح. قد يقال مثلا، يؤخذ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن وجدت تامة أفلح ونجح، وإن وجدت ناقصة خاب وخسر. فقد يقال إنه حقوق العباد أولا ثم حقوق الله، فإذا قبلت الصلاة فاز، لكن لو حسب على الصلاة كيف يفوز وعليه دماء وعليه أعراض؟ هذا إنسان عنده زنا وعنده قتل وعنده أشياء كبيرة من حقوق العباد، قد لا ينجو المفلس، كما في الحديث المعروف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يؤخذ من حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئاته، ثم طرح عليه، ثم إيش؟ ثم طرح في النار. كيف يفوز ويفلح وعليه حقوق ويطرح في النار؟ هذا يعني قد يستأنس به ويقال إن حقوق العباد أولا، يقضى بين العباد أولا، ثم إذا بقي حق الله فالله سبحانه وتعالى قد يعفو رأسا أصلا ولا يحاسب على حقه، الحق له. وإن صلحت الصلاة وتمت فاز ونجا، أنه ما عليه انتهى من حقوق العباد. لكن في حديث يشكل رواه البخاري أن يقول عليه الصلاة والسلام: إذا نجا المؤمنون من الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم. هذا متى؟ بعد الحساب وبعد الميزان وبعد الصراط. معلوم أنهم لا يعبرون الصراط إلا بعد الحساب والميزان، فكيف نقول حقوق العباد قبل حقوق المحاسب على حقوق الله وهم يتقاصون بعد الصراط؟ هذا يشكل، كيف الجواب عنه؟ يعني يمكن يقال، ذكر بعض العلماء أن هذا في المظالم اليسيرة التي لا يعذب الإنسان عليها، مظالم يسيرة، هذا من باب تصفية النفوس، ثم ذلك ينزع الغل. معلوم أن الإنسان إذا أخذ حقه طابت نفسه ولم يبقى في صدره شيء، أنه أخذ حقه انتهى الأمر. فهذا في المظالم اليسيرة، الحقوق اليسيرة التي لا تصل إلى حد التعذيب، لأنه نجا من النار، عبر الصراط، ومن عبر الصراط نجا، النار خلفه، نجا منها، نسأل الله النجاة. هذه من باب التصفية، يعني يؤخذ من حسنات، من حسنات هذا لهذا ومن هذا لهذا، والكل ناج، ما في أحد يهلك في هذا الحساب. فكأن هذا مرة ثانية، الحساب الأول طرح في النار المفلس والعياذ بالله، ثم طرح في النار، هذا قبل الصراط، هذا في المظالم الكبار. ثم الثاني المقاصة، هذه بعد النجاة، وهي مقاصة في الحسنات فقط، ولا يصل الحال إلى أن يعذب صاحب هذه الحقوق أو من عليه تلك الحقوق، إنما هي تصفية له عليه، كالتاجر الذي عنده مال كثير وله عليه لكنه ما يصل به إلى الإفلاس والسجن، لا عنده أموال كثيرة أكثر من الحقوق التي عليه، فهذه المقاصة بالنسبة له سهلة، الأمر سهل، هذا يطلب كذا ويعطي هذا ويأخذ من هذا ويعطي هذا ويأخذ من هذا، وفي النهاية هو ناجي لأن ماله أكثر مما عليه، بخلاف المفلس في الدنيا قد يسجن إذا عجز عن السداد، يصل به إلى الحجر على ماله وقد يسجن. حدثنا حسين بن حريث، حدثنا فضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد الرقاشي، اللي أعرف أن يزيد الرقاشي هذا ضعيف. حدثنا ابن الحكم البجلي قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله وأبا هريرة رضي الله عنهما يذكرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله في النار. حديث هذا حديث غريب، يعني المؤلف لم يحسنه ولم يصحح، كأنه يعني يشير إلى ضعفه، لكن الألباني صححه، ذكره في صحيح سنن الترمذي، الظاهر أنه بالشواهد، لو أحد يراجع الحديث يشوف كلام العلماء عليه، ومعناه صحيح لا إشكال. لو أن أهل السماوات لأن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن، يعني اشتركوا في قتل مؤمن ظلما، والله سبحانه وتعالى يعذب الجميع. ولذلك إذا اشترك الجماعة في قتل واحد، من يقتل منهم؟ الذي يصلح قتله فعله للقتل، ولا يقتل الجميع؟ يعني واحد أمسك، واحد قتل، واحد يحرس، واحد جاب السلاح، وأرى ثلاثة أربعة خمسة عشرة اشتركوا، هذا جاب السلاح، هذا أمسكه، هذا يحرس، هذا باشر، من يقتل من هؤلاء؟ نقول إذا كانوا متفقين يقتلون جميعا، وإذا لم يكن بينهم اتفاق يقتل الذي يصلح فعله للقاتل، اللي ما يصلح فعله للقاتل هذا ما يقتل لأنه لم يكن بينهم تواطؤ. أما إذا تواطؤوا متفقين كانوا متفقين على القتل يقتلون جميعا، لأن فعل الجماعة المتواطئة فعل الواحد ينسب إلى الجميع. والدليل أن الله سبحانه وتعالى ينسب رزايا بني إسرائيل للجميع، وإذ قلتم يخاطب الحاضرين، وإذ قلتم يا موسى وإذا أخذنا ميثاقكم ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون، يخاطب الحاضرين ويوبخهم بذنوب السابقين. لماذا؟ لأنهم موافقون لهم، مراضون بأفعالهم وسائرون على طريقهم. إذا الجماعة المتفقة على فعل ينسب الفعل لهم جميعا، وأما إذا لم يكن متواطئين يعني واحد مر وهو يكره هذا الشخص وجد واحد يضربه قال زود زد، هل يقتل؟ ما يقتل. أو مثلا جاء صفع أو صفعتين أو ثلاث أو ضربه بعصا لكنها ليست قاتلة ومضى، وذاك استمر يضرب الأول حتى مات، من يقتل؟ قتل الأول، والذي ضربه بالعصا ضرب ضربتين لا يقتل لأن فعله لا يصلح للقتل لكنه يعزر. لماذا؟ لعدم التواطؤ. إذن هذا فعل منفصل، والآن ما اتفق مع الأول ففعله منفصل يحاسب على فعله، لكن الجماعة يقول يقتل حتى الذي يحرس، الذي يحرس ويحرسهم وينبههم لو جاء أحد وهو بعيد بعيد يراقب الطريق لم يحضر القاتل بعيد لكنه معهم متواطئ أيضا يقتل معهم. قال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه أهل صنعاء أي في الغلام الذي قتله سبعة لقتلتهم به. هذا دليل أنه يقتل الجماعة بالواحد، فدام أنهم يقتلون في الدنيا إذن ذنبهم عظيم في الآخرة، كلهم تحمل دم هذا المؤمن وإن لم يباشر أحدهم. إذا معنى الحديث صحيح. في أحد؟ ها؟ عجيب موجود؟ ها؟ يمكن صح في موضع وضعف في موضع، لأنه في صحيح سنن الترمذي موجود. تقول تركي؟ الظاهر أنه بالشواهد، الظاهر أنه بالشواهد. على كل حال معنى الحديث ما في إشكال. باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا. هذا السند لمعنى في ضعف. حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا المثنى ابن الصباح، هذا في ضعف. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه سراقة بن مالك رضي الله عنه قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سراقة إلا من هذا الوجه وليس إسناده بصحيح. رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح، والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث، يعني ذكر له طريق آخر. على كل حال الحديث له طرق، بعضها حسن وحديث عمر رضي الله عنه حسن، بعضها في ضعف ولكنها ينجبر، بعضها حسن لذاته وبعضها في ضعف فيتقوى الحديث بالطرق. ذكر الحديث الثاني قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج ابن أرطات، هذا أيضا ضعيف مدلس. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمر عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد، يعني صيانة الله عن اللغط، قد يحدث من يحد، قد يخرج منه دم كالقطع ونحو ذلك، فتصان المساجد عن هذا. ولا يقتل الوالد بالولد، هذا الشاهد. أكل هذا الحديث صحيح بمجموع الطرق، بعضه حسن بعضه في ضعف منجبر، وصححه جمع من أهل العلم، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم أن الوالد لا يقتل بالولد سواء كان الأب أو الأم، اختلفوا في الجد والجدة، الجد عموما سواء كان الجد من قبل الأب أو من قبل الأم، فمنهم قال إنه يدخل في لفظ الوالد، الوالد لفظ عام يدخل فيه الجد، ولكن ابن تيمية رحمه الله يقول ودخول الجد في هذا الحديث بعيد، يعني كأنه نظر إلى العلة، لماذا لا يقتل الوالد بالولد؟ قالوا لأنه سبب في وجوده، وعنده من كمال الشفقة ما يمنعه من قتل ولده، ففي الغالب يعني الوالد مؤتمن على ولده، فعنده من الرحمة والمحبة والشفقة ما يمنعه من قتله، فيعني لا يحتاج إلى ردع لأن عنده رادع فطري، إلا من فسدت فطرته والعياذ بالله. فإذا نقول الجد ليس عنده من في الغالب يعني ليس عنده من الشفقة ما عند الوالد الأب المباشر، هذا يعني وجه كونه يقول بعيد، دخول الجد في هذا بعيد. بعضهم يقول إذا قتله قتلا صريحا لا شك فيه لا يحتمل فهو يقتل به، وهذا مذهب مالك رحمه الله، قال لو إذا أضجعه وذبحه بالسكين يعني قتله بطريقة لا شك أنه قصد قتله، قال فإنه يقتص منه، يعني ينظر إلى أيضا يوجه الحديث من جهة العلة، قال لأن الإنسان قد يضرب ابن الأب قد يضرب ابنه للتأديب لكنه يزيد في الضرب أو يضربه يقذف عليه شيئا يعني فيه خطورة ثم يموت وهو لم يقصد قتله، وإن رماه بشيء فيه خطورة لكنه لم يقصد قتله، فذلك لا يقتل لوجود يعني احتمال في احتمال أنه لم يقصد أن يقتله لكنه زاد في العقوبة فمات من ذلك. أما إذا قتل بطريقة لا يشك أنه قصد قتله فإنه يقتل، لكن الأولى الأخذ بظاهر الحديث لا يقتل على العموم. طيب إذا قتله ماذا عليه؟ هل عليه دية ولا ما عليه شيء؟ عليه الدية، والدية مغلظة، هذا قتل عمد، تكون لمن الدية؟ لا لورثة الولد، عنده أم مثلا، الأب هذا لا يرث، القاتل لا يرث، ليس لقاتل ميراث، فهو لا يرث من الدية شيئا، ولكنها تكون لورثة هذا القتيل، عنده مثلا أولاد، تكون عنده أم وزوجة وأولاد، تكون لورثة المقتول، والأب لا يرث منها شيئا. بعض العلماء فرع على هذه المسألة، قال إذا ورث الابن دم أبيه فلا قصاص، إذا ورث الابن شيئا من دم أبيه فلا قصاص، كيف هذا؟ لأنه يقول لو قتله كأنه قتل أباه، لو طالب بالقصاص كأنه قتل أباه، وإذا ورث الولد يعني سواء كان ذكر أو أنثى شيئا من دم أبيه أو أمه فلا قصاص، كيف تصور هذه المسألة؟ شخص قتل زوجته، الحق لمن الآن؟ الأولاد، هذه الزوجة عندها أولاد لو واحد سواء ذكرا أو أنثى، لأن دم القتيل ميراث يرثه الورثة، ورثة القتيل هم الذين يرثون دمه، فلما قتل زوجته لها إخوة أو لها أب لها أم لكن لها أولاد منه، فولده الآن ورث دم الزوجة، الولد هذا ورث دم الزوجة، الآن الولد سيطالب بقتل أبيه، يقول لو طالب الولد بقتل أبيه كأنه لقتله، هذا وجهة نظرهم، وهذه رواية عن الإمام أحمد المشهور ما بعد. في رواية ثانية أنه يقتله للولد أن يطالب بقتل أبيه، وهذه رجحها ابن القيم رحمه الله، وقال لأن الابن لم لأن الأب لم يقتل بابنه، الحديث لا يقتل والد بولده، والوالد قتل بماذا؟ بزوجته، إذا ما يدخل في الحديث، والولد له أن يطالب بدم أمه، يطالب بدم أمه وليس بعقوق، إذا طالب هذا حقه. قد يكون الأب سيئا والأولاد يكرهونه ويصاحب مثلا مخدرات وفساد ويعتدي على الأم ما بين الفين والأخرى، كره الأولاد ورأى أنه ظالم لأمهم فاعتدى عليه يوما فقتله، فقالوا الأولاد نطالب بقتله، يمكن هذا، وهم لم يقتل والأب لم يقتل بالولد، إنما قتل بالزوجة، والزوجة ليست ولدا له. وهذا أيضا هذا القول يسد الباب، يعني إذا قلنا بالمذهب أن الولد إذا ورث دم أمه لا ليس له أن يقتل أباه، قد يجر الفجرة على قتل زوجاته، ولا لا؟ كل من عنده زوجة لها منه ولد يضمن أنه إن قتلها أنه لا قصاص، لأن الولد سيرد دم أمه وليس له أن يطالب بقتل أبيه، إذا سقط القصاص. وهذا كثير، أكثر الأزواج لهم أولاد من زوجاتهم، والعكس كذلك، قد الزوجة تتشجع على قتل الزوج، يعني تقول لو قتلته أولادي سيرثون دمه ولا يمكن أن يقتلوني، يعني ليس لهم أن يطالبوا بقتلي، لأن هذا يفتح باب شر ويتساهل كل من الزوجين بالدماء. صحيح أن الغالب أن الزوج لا يقتل زوجته، لكن أحيانا يقع، سمعنا قصص حوادث نسأل الله العافية والسلامة، أحيانا الزوج هو الذي يقتل الزوجة، وأحيانا بالعكس الزوجة التي تقتل الزوج، إما لأنه تزوج عليها أو لأنها علمت أنه يخونها أو ما شابه ذلك، أو هي خانت وعلم الزوج وخافت أن يفضحها ونحو ذلك، هذه حالات شاذة لكن موجودة، فهذا قد يجرئ هؤلاء الفجرة على القتل إذا عرفوا شاع هذا الحكم. باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. هذا سبيل التأكيد، ولا معروف أن المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الثيب الزاني، والثيب كما هو معلوم من سبق له الوطء في الفرج وهو بالغ وفي خلاف البلوغ، عاقل وهو بالغ عاقل، وش بعد؟ لا الإسلام مو بشرط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجم اليهوديين، بالغ عاقل لا في نكاح صحيح، في نكاح صحيح، فلو زنى ما يعتبر محصنا، إذا وطئ في الزنا لا يكون محصنا، هذه يعني معروف في تعريف الإحصان من سبق له الوطء في الفرج، يعني لو جامع دون الفرج في جامع زوجته دون الفرج ليس بمحصن، من سبق الوطء في الفرج في نكاح صحيح وبالغ عاقل حر. أيضا العبد لو تزوج وجامع ثم عتق ولم يجامع بعد العتق لا يعد محصنا، لأن العبد لا يرجم، حكم العبد يختلف عن حكم الحر، ما عليه رجم عليه نصف الجلد 50، فإذا عتق إن جامع بعد العتق صار محصنا، وإلا جماعه قبل العتق لا يجعله محصنا، لأنه لو زنى لم يرجم. الثيب الزاني والنفس بالنفس، هذا موافق للآية آية المائدة، والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني لو فارق الجماعة ولم يكفر فإنه لا يقتل، فارق الجماعة ولكنه لم يقتل فإنه لا ينفارق، تارك لدينه المرتد، وإذا ترك دينه فارق جماعة المسلمين والتارك لدينه المفارق للجماعة. حديث مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهو أيضا متفق عليه. يعني هذا الحديث واضح فيه تعظيم الدماء وحصر القتل بهذه الثلاث، ولكن يشكل عليه أنه جاء في نصوص أخر جواز أو مشروعية القتل في غير هذه الثلاث، مثل اللواط، إذا فعل، إذا من عمل عمل قوم لوط سواء كان محصنا أو غير محصن فإنه يقتل، كما جاء في سنة أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ولم يشترط الإحصان. هذا واحد، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتله لكنهم اختلفوا كيف يقتل. والثاني شام الخبر، هذا فيه خلاف، والحديث في صحة نظر. في الرابعة الصواب أنه لا يقتل حتى لو تكرر. السارق في بعد الرابعة ورد أن يقتل، لكن أيضا حديث فيه نكارة، وصحيح أنه لا يقتل. نتكلم عن الشيء الثابت مثل الساحر، ثبت عن الصحابة، عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم قتل الساحر: عمر وحفصة وجندب الذي قتل الساحر. الساحر أيضا يقتل، ورد حديث في ضعف، حد الساحر ضربه بالسيف، حديث ضعيف، لكن الصحابة رضي الله عنهم قتلوا الساحر ولم يختلفوا في قتله. هذا الثاني. الثالث، من أراد أن يفرق جماعة المسلمين، كما في صحيح مسلم حديث عرفجة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأنتم جميع وأمركم على واحد فأراد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، نص صريح. يعني من خرج على إمام المسلمين فإنه يقتل ولو كان مسلما ولو لم يكفر، فإنه يقتل وصلى عليه. إذن هذا لم يفارق دينه ولم يترك دينه، ما زال مسلما، لكنه خرج على جماعة المسلمين فإنه يقتل مسلما، يقتل وصلى عليه. إذن كيف نجمع؟ في حديث من أتى بهيمة فاقتلوا واقتلوها معه، لكن في خلاف، حديث يعني ليس بذاك القوة، في عمر بن أبي عمر مختلف فيه، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أفتى بعدم قتل من أتى البهيمة، ولو كان روى عن النبي عليه الصلاة والسلام نصا صريحا لما خالفه. ففتوى ابن عباس رضي الله عنهما تدل على أنه لم يسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الراوي عنه أخطأ، أنه لا يمكن ابن عباس يسمع حديثا صريحا ثم يفتي بخلافه. ابن عباس رضي الله عنهما ينزع عن هذا، فتواه بخلاف تضعف رواية عمرو بن أبي عمر. فالصحيح أنه لا يقتل، يعزر لكنه لا يقتل، لكن الساحر ومن عمل عمل قوم لوط ومن خرج على جماعة المسلمين، هذه الخصال الثلاث ثبت القتل فيها. إذن كيف نجمع بينه وبين هذا الحديث؟ منهم من أراد أن يجمع بشيء من التكلف، قال يعني اللوطي يدخل في الزاني، قال لأنه تحريم فرج فيدخل فيه، يعني هذا يعني أتى فرجا حراما فيدخل فيه، لكن فيه فرق، هذا اشترط له الإحصان وهذا لا يشترط، هذا فرج قد يحل بالنكاح وهذا فرج لا يحل بحال، ففيه يعني اختلاف بين هذا وهذا. يعني من أراد أن يفرق جماعة المسلمين يقول يدخل في المفارق للجماعة، لكن المفارق للجماعة هذا مقيد بالتارك لدينه، وهذا ما ترك دينه، يعني الجامع صعب، الجامع فيه صعوبة. الساحر لأنه يجعلونه مرتدا، يعني الساحر يتعامل مع الشياطين فيخدمونه فيكون كافرا بهذا مرتدا، يمكن الساحر الذي السحر عن طريق الشياطين هذا يمكن أن يقال أنه كافر فيقتل لأنه مرتد، كفر بعبادة الشياطين ولذلك خدمه. لكن بالنسبة لعمل قوم لوط وخروج على جماعة المسلمين يصعب ردها إلى الحديث، فأقول يمكن الحديث هذا ليس فيه نسخ لما ورد، ما دام هذه ثبتت بأدلة صحيحة فنأخذ بالجميع، هذا أثبت الثلاث وأحاديث زادت على الثلاث فلا مانع الأخذ بهذا وهذا، والعام ليس ناسخا للخاص، هذا العام في عموم، كان يقول لا يقتل أحد بغير الثلاث، يشمل صور كثيرة، جاءت حديث استثنت الساحر إلا من يجعله كافرا وعمل قوم لوط ومن أراد تفريق جماعة المسلمين. إذن هذه الأدلة خاصة، حديث ابن مسعود عام، ولا تعارض بين الخاص والعام، الخاص يقدم على العام. لكن فائدة هذا الحديث هو تعظيم الدماء والتحذير من التسرع في القتل، الأصل والتحريم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث، يعني حصر القتل في الثلاث فلا يخرج إلا بدليل صريح. ولذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه في قتل من أتى البهيمة توقف فيه بعض العلماء وقالوا الحديث في صحة نظر، أن عمرو بن أبي عمرو ليس بذاك القوة، حديثه حسن وليس بضعيف لكن ضعف بفتوى ابن عباس وعنه بخلافه. فلذلك إذا شككنا عندنا أصل، وهو لا يحل دم المسلم إلا بثلاث، فنتوقف في الصورة التي فيها شك واحتمال، فلا يقتل إلا بشيء ثابت لا شك فيه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.